باسم الآب والابن والروح القدس إلى الواحد أمين. النهاردة 13 كياك بنحتفل بعيدين، عيد حبل أم العذراء في العذراء، وعيد كمان نياحة البابا مرقس الثامن، البابا البطريرك. هو الشخصية المعنوية للأقباط، حينما يعاني الأقباط في أي عصر هو يعاني معه، وحينما يواجه القطيع ذئب يريد أن ينهش يقف هو ويحامي عن القطيع. فهو الشخص اللي ربنا استأمنه على الكنيسة علشان يقف يدافع عن الإيمان. ياما بابوات وبتركة اتنفوا وتهانوا وماتوا لأجل الإيمان، وياما بابوات لأجل الكنيسة اتسجنوا، ولأجل رعيتهم تعبوا وسهروا وتألموا كتير. بابا مرقس الثامن أحد البابوات اللي العصر بتاعه كان عصر متعب جدا، وعاش هو متألم قوي مع شعبه. هو كان راهب من دير أنبانتونيوس، وكان البابا اللي قبل منه البابا يؤنس الـ18 اتنيح، والشعب كله اختار الأنبا مرقس يكون البترك. ولكن الحقيقة هو كان الفترة بتاعته فترة متعبة قوي. كانت مصر من سنة 1517 لحد 1789 تحت الحكم العثماني. اشمعنى 1789؟ دي الحملة الفرنسية. 1517 أعلن أن مصر تبع الخلافة العثمانية، وبعدين في الفترة الأخيرة بعدية اللي هي 1780 كان في مصر بيحكمها اتنين من المماليك، واحد اسمه إبراهيم بي ومراد بي، وكانوا مسيطرين على البلد، وكانوا بيحاولوا يناوشوا مع تركيا ان هما يستقلوا بمصر عن الخلافة العثمانية. وده عمل قلق كبير قوي، والامن وقع، والشوارع بقت مش امنة، وابتدوا يفرضوا كمان ضريبة عالية على المصريين، واصبح كمان بقى كم الأمور اللي كانت ضد الأجانب كتيرة. ودايما لما بيحصل حاجة للأجانب بالمرة يحصل ضد الأقباط. وفي الفترة دي اتفشى الوباء، وباء الكوليرا انتشر في مصر كمان، والاتنين المماليك دول صدروا أوامر للأقباط انهم يدفعوا مبالغ عالية جدا علشان هو عايز يغطي الفتوحات بتاعته والحروب بتاعته. وكان وقتها كمان طلع قوانين ان القبطي ما يركبش خيل وما يلبس ملابس فخرة وسط الجو ده. وفي وسط الظروف دي نابليون قال انه هيروح يحط ايده على مصر لأسباب كتيرة، منها ان هو كان عايز يوقف حركة التجارة بين انجلترا وبين الهند، فقدر عايز يحط ايده على الشرق الاوسط، وجانب تاني كان عايز يبقى الامبراطورية بتاعته يتوسع في منطقة الشرق الاوسط. المهم انه دخل مصر. اول ما نابليون دخل مصر، اول ما اتسمع ان نابليون على الشاطئ بيرسل لمصر، طلعوا ناس قالوا إشاعة إن الحقوا الفرنسويين هيخشوا مصر، والأقباط هينصروا الفرنسويين علشان دول مسيحيين. وقالوا إشاعة غريبة جدا، قالوا إن المسيحيين بيخبوا سلاح في بيوتهم في الكنائس بتاعتهم. معرفش إيه، كل شويتين حد يطلع لنا يقول لنا موضوع السلاح بتاع الكنائس والأديورة ده. لكن المرة دي بقى عملوا إيه يعني؟ المرة دي دخلوا الكنايس ودخلوا الأديورة يفتشوا عن السلاح، وهما بيخشوا البيوت والأديورة والكنايس كانوا بينهبوا ويسرقوا ويهدوا كنائس. طبعا ما لقوش سلاح، وكالعادة واحد يطلع يقول في سلاح، الكل يقعد يردد وراه نفس الكلام. الكلام ده بنتكلم على حاجات من القرن ال 18، من نهاية ال 18، لكن لسه الكلام بيتقال هو هو. دخل نابليون، طبعا قتلوا من الأقباط كتير على أساس فكرة إني الأقباط هيناصروا الفرنساويين. دخل نابليون سنة 1798 25 يوليو، وعمل حرب مع المماليك، هربوا الاثنين المماليك اللي كانوا بيحكموا مصر. حاول في البداية نابليون إنه يستميل الشعب المصري، وكالعادة السياسة ملهاش دين، ولكن كتير من السياسيين بيلعبوا على الدين علشان يستميلوا الشعب البسيط اللي مش قادر يفهم، يضحكوا بيه بكلمتين مرتبطين بالدين علشان، لكن هم عينهم على أمور سياسية. نابليون عمل كده. نابليون الراجل اللي جاي من فرنسا، أول ما نزل عايز بقى يبين إن هو راجل قريب من الشعب المصري، فراح كتب منشور وقال كده: قولوا لأمتكم الإسلامية أن الفرنسويين مسلمون خالصين. وإثباتا على ذلك، لقد حاربنا روما التي فيها الكرسي البابوي. نابليون بيقول وقال إنه هو والجيش بتاعه، الجيش الفرنساوي، مسلمين. تقول لي ما نصدقوش ليه؟ أقول لك لثلاث حاجات. أولا، نابليون كان ملحد. لما جم يعملوه إمبراطور في الكاتدرائية في فرنسا، كان المراسم إن يجي البطرك يحط التاج فوق راسه. نابليون أول ما قرر البطرك خطف منه التاج وحطه هو على راسه، قال له مش عايزك أنت تحطولي على راسي. نابليون ما كانش عنده دين أصلا. نابليون من ضمن أقواله يقول: ما المصلحة إلا مفتاح للأعمال المبتذلة. يعني الأعمال المبتذلة دي بنعملها علشان ناخد المصلحة بتاعتنا. وهو لازم تعرفه، يعني نابليون ده لما كان راح حاصر عكا وما قدرش يخشها، كان بيجهز إنه يعلن دولة اليهود. دولة اليهود انت عارفه ابتدت بوعد بلفور فيما بعد يعني، لكن نابليون كان هيعمل دولة لليهود. الكلام ده كان سنة 1799، كان في اتفاقات مع اليهود ان هيعمل لهم دولة. اذا الراجل ملوش دخل بالاسلام ولا بالمسيحية. وكمان عمل حاجة لطيفة نابليون بقى، كان بيلبس لبس الشعب العادي ويحط العمة بتاعت الناس العادية وينزل يمشي في الشوارع عشان يقول لهم انا واحد منكم. يعني نمرة، يبقى أولا هو أصلا مخادع مش ملحد. نمرة اتنين، كان هيعمل دولة اليهود يعني. نمرة تلاتة، لو كان هو فعلا مسلم والجيش بتاعه مسلم، طب لما خرجوا من مصر ما كملوش مسلمين ليه؟ لكن الكلام على الدين أحيانا بيكون صورة للسياسة. لكن نابليون كان أصلا كذاب. وحتى فيما بعد، نابليون بعد ما رجع فرنسا والشعب صار عليه ونفوه لجزيرة سانت هيلانا، يقال ان هو مات مسموم بالزرنيخ. والحقيقة ان البيت بتاعه على فكرة بقى دار الكتاب المقدس في فرنسا. لكن الحقيقة المصريين ما تخدعوش في ده وما قالوش وماله، قدر ان هو الشعب يعمل ثورات ضد الوجود الفرنساوي في مصر علشان يطردوه، رغم انه قال الكلام ده. لكن ناس كتير قوي ما اتخدعتش في الحكايه دي. لكن بصوا بقى، علشان لما لقى الشوارع فيها ثوره ضده، وكالعاده برضه عشان يخلي الشعب مشغول بحاجه تانية، عمل فتنه طائفيه. ده نابليون عمل ايه بقى؟ راح عمل مجلس تشريعي. هو الاول كان رافض الاقباط وطرد الاقباط من الوظائف العليا، وكان ضد الأقباط عشان يبين إنه هو مع الجانب الآخر. لما لقى إن في ثورات في الشارع ضده، عمل إيه؟ عمل مجلس تشريعي وجاب أعيان الأقباط. نص المجلس التشريعي عمله قبطي ونصه مسلمين. فابتدوا ناس، وراح نزل إشاعات في الشارع إن الفرنسويين هينصروا الأقباط. ف فابتدت تحصل في الشارع ثورة ضد الأقباط، وحصلت فتنة طائفية في الشارع، وده كله علشان يخف الضغط على الثورة الفرنسية. لكن الحقيقة برضو الكلام ده ما مشيش مع الشعب المصري، وانتهى لأنه انتهت الحملة الفرنسية، قعدوا 3 سنين بس، وهم ماشيين طلبوا الأقباط ب150,000 ريال فرنسي وفرضوها على الأقباط، وكده وإلا هيسجنوا الشعب القبطي. وفعلا أعيان الأقباط قدروا إن هم يلموا الفلوس ويدفعوها لهم. وهم بقى خارجين حصلت حرب، انتوا عارفين موقعة أبو قير اللي فيها غرق الأسطول الفرنساوي، ده كان أحد الأسباب الضعف. وابتدت تركيا تتحد مع إنجلترا علشان إنجلترا ترجع تاني تركيا تحط إيدها على مصر. وفعلا سنة 1801 لما تركيا على الشواطئ بتحاول أنها ترجع تمشي الحملة الفرنسية، ابتدوا كمان يقولوا أن الأقباط ممكن يكونوا متواطئين مع الفرنسويين، فحصلت مذابح للأقباط في الشوارع. ما أنقذش الأقباط إلا لما صدر قرار من الباب العالي في تركيا بوقف مذابح الأقباط. ده بجانب بقى الطاعون اللي انتشر، بجانب الحالة الاقتصادية اللي كانت سيئة، بجانب إن ما كانش في أمن في البلد، بجانب الكنائس اللي تهدت. ده كل العصر بتاع البابا مرقس الثاني. وهو بقى كان قوي، يبعت لأولاده رسائل تعزية ويقف ويوعظ. الأحوال دي كلها يمكن تخوف ناس، لكن اللي ثابت في الكنيسة وفي المسيح ما يخافش. المسيح نفسه قال تكونوا مبغضين من جميع الأمم من أجل اسمي، ولكن شعر من رؤوسكم لا تسقط بدون إذنه. لازم تفهموا ده كويس، مفيش حاجة خارج قوة ربنا. إبليس يمكن يستخدم أشرار ضد الكنيسة وضد أولاد الله، لكن المسيح يقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، لكن أريكم من تخافون جهنم. عشان كده الكنيسة تظل قوية طول ما فيها قداسات، طول ما المسيح على المذبح، طول ما التايب قادر انه يجي ويتحد بالمسيح. التمسك بالإيمان يخلي المسيح دائم في جوه الكنيسة، وده اللي خلى الكنيسة القبطية تحتفظ بقوتها. أماكن كتيرة اندثرت فيها المسيحية، وأماكن كتيرة ما بقاش فيها مسيحية، إلا الكنيسة القبطية ظلت قوية، لأن الكنيسة ثابتة في المسيح، وهو دائماً هو ده قوتنا. النهاردة وإحنا بنحتفل بنياحة البابا مرقس الثامن، ونتذكر إن كم من ضيقات عبرت بالكنيسة، ولكن الكنيسة كانت تخرج من كل ضيقة أقوى، لأننا عارفين كويس أبواب الجحيم لن تقوى على الكنيسة. ستظل كنيستنا منارة لا يمكن لإبليس أن يهدمها، ولا يمكن الأشرار مهما كانت قوتهم أن يقتربوا إلى الكنيسة. لإلهنا كل المجد والكرم الآن والأبد، آمين.